أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بهم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين.
فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سورة الأعراف سورة مكية بكمالها وسميت سورة الأعراف لما ذكره الله تبارك وتعالى فيها عن قوم يكونون بين الجنة والنار يوم القيامة قال كما قال جل وعلا فيها وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم والسور تعرف يعني المذكور الظاهر فيها كما لما جاء قصة بقرة بني إسرائيل في سورة البقرة وسميت سورة البقرة بهذا وذكر آل عمران في سورة آل عمران وذكر أحكام النساء في سورة النساء هنا مائدة في مائدة التي طلبها أصحاب عيسى والأعراف فيما ذكر الله تبارك وتعالى الأعراف وهكذا وقد ذكرنا مرارا أن تسمية السورة ليس بموضوعها مو الموضوع الأعراف وإنما بما بشيء ذكر في السورة حتى تعرف يعني عن غيرها من السورة بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بحروف المقطعة ألف لام ميم صاد وقد مضى في تعريف أن هذه الحروف المقطعة أقوال أهل العلم فيها وأفضل هذه الأقوال أنها من المتشابه الذي علمه إلى الله تبارك وتعالى فحقيقة معاني هذه الحروف ما هي المعاني المقصود فيها هذه علمها إلى الله تبارك وتعالى ولا نستطيع أن نجزم بقول من الأقوال التي قالها بعض السلف من المفسرين فيها البعض قال إنها أسماء للسور والبعض قال إنها يعني حرف يدل على اسم فمثلا ألف يدل على الله لام مثل لطيف وهكذا إنه ولكن هذا لا دليل عليه والبعض قال إن هذه الحروف إنما هي حروف العربية التي تتكلم بها العرب والتي ألف منها يعني هذا القرآن وكأن الله تبارك وتعالى يقول للعرب فصحاء البلغاء الذين يعني رفضوا هذا القرآن وقالوا ليس من عند الله يقول لهم إن هذا القرآن صيغة كلماته من هذه الحروف التي تتكلمون بها والتي تعرفونها فألفوا من هذه الحروف المعروفة لديكم كلمات تصوغوا منها صياغة أي صياغة تعارضون به هذا القرآن تضاهونه به هذا كذلك يعني معنى من المعاني الذي ذكرت في معاني هذه الحروف المقطعة والبعض قال انها مثل تأتي هذه الحروف المقطعة في اول السورة كأداة التنبيه كنوع من التنبيه ألف لام ميم صاد فكأنها الاسترعاء كذا كأنها الاستراع الانتباه فيما يأتي بعد ذلك فكما أنت تريد أن يعني تسمع قوم سماع فتفعل حركة كضرب على طاولة أو تعطي صوت ثم تلقي بعد ذلك ما تشاء، فكأنها من حروف التنبيه. على كل حال، ما دام أنه لم يأتي يعني تفسير قاطع من كلام الله تبارك وتعالى ولا من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم لمعاني هذه الحروف، فالأولى الوقف عند هذا، ونقول الله تبارك وتعالى أعلم بمراده من هذه الحروف. ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. كتاب يعني هذا كتاب، المقصود هنا القرآن، يعني هذا القرآن كتاب، وسمي كتاب لأنه مكتوب، كتب، كتب الله تبارك وتعالى في السماء وأنزله شفاها على قلب النبي صلى الله عليه وسلم عليه من جبريل، ثم إن شاء الله تبارك وتعالى أن يكتب وأن يحفظ، وهو أعظم كتاب يعني وجد في الأرض، وأعظم كتاب أنزله الله تبارك وتعالى من السماء، وقد تكفل الله تبارك وتعالى بحفظه، وقال النبي وأنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء. فلا يمكن أحد أن ينسخ هذا الكتاب وأن يبدله وأن يغيره، لأن الله تبارك وتعالى قد شاء بحفظه ليبقى حجة على عباده إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى أن يعود هذا الكتاب مرة ثانية إلى السماء. فالكتاب من الله بدأ وإليه يعود سبحانه وتعالى في آخر الزمان عندما يرسل الله تبارك وتعالى الملائكة فيمحونه، يأخذونه من الصدور ويمحونه من السطور، ولا يبقى في الأرض شيء، لأنه لا يبقى في الأرض في آخر الزمان إلا شرار الخلق لا يعرفون، يعني بقوم لا يعرفون الله، يقولون عندما يذكر اسم الله يقولون كنا نسمع شيئا من آبائنا يذكرون في شيء اسم الله فتمحى بها. فأشرار الخلق الذين يبقون لا يبقى بعد ذلك عندهم هذا القرآن بعد رفع القرآن إلى السماء. كتاب، هذا القرآن كتاب أنزل إليه، أنزل بالصيغة في يعني المضاف إلى المسند إلى مجهول، والمنزل هو الله تبارك وتعالى هو الذي أنزل هذا الكتاب. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، هذا خطاب للنبي صلوات الله وسلامه عليه أن هذا الكتاب المنزل من الله تبارك وتعالى إلى النبي، أمر الله تبارك وتعالى نبيه، وجه الله نبيه ألا يكن في صدره حرج منه. الحرج هو الضيق والمشقة، والصدر هو موضوع الفهم لأن فيه القلب. وقيل في معنى أن لا يكن في صدرك حرج منه يعني أي ضيق من القرآن، وذلك أن حكم القرآن على النبي صلوات الله وسلامه عليه قد يأتي على خلاف يعني ما يريده النبي عادة، فإن النبي كان مثل الآية قاصمة تجئ الناس إلى الإيمان، والله تبارك وتعالى لم ينزل هذه الآية. وكذلك كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يشق عليه أن يتهمه الكفار بأنه ساحر وأنه مجنون وأنه وكان يتمنى أن يعني يكون في يده صلوات الله وسلامه عليه الدليل والبرهان يعني الآية التي تلجئهم وتعجزهم، وكان الله تبارك وتعالى يأمره بحكمه سبحانه وتعالى. كذلك في أمر القرآن له بالصبر على أذى الكفار والتحمل وإلى أن يأتي حكم الله تبارك وتعالى، فهنا يأمر الله نبيه أن يصبر لحكمه سبحانه وتعالى، وأن لا يكون في صدره أي ضيق بنزول هذا القرآن عليه وما حمله هذا القرآن من التكليف العظيم والمشقة الشديدة على النبي صلى الله عليه وسلم عليه، كما قال له الله تبارك وتعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا القرآن تكاليفه وأوامره وشدته وأمره النبي بأن يقوم بالدعوة وأن يجابه هذه الأمم كلها فيكثرها جميعا ويقف وجهها جميعا، فهذا أمر عظيم. فالله قال له هذا القرآن أنزل عليك، يعني من الله فلا يكون في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. هذه مهمة القرآن، وظيفة القرآن المنزل على النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه للإنذار لتنذر به. الإنذار هو التهديد بالشر، والتخويف منه، والقرآن نزل بالتخويف من عقوبة الله تبارك وتعالى لمن كفر ومن ظلم ومن حاد عن طريق الله تبارك وتعالى ومن كذب بآيات الله عز وجل، جاء بالتهديد والوعيد الشديد. فالقرآن جاء بالنذار لتنذر به، وقد أخبر الله تبارك وتعالى أن الإنذار به إنما هو للعالمين كله. وذكرى للمؤمن، ذكرى تذكرة لهم تذكروا به يعني ربهم وطريقهم، تذكروا به الجنة، تذكروا به النار، يعني يستحضرون هذه المعاني من معاني الغيب التي يذكرهم الله تبارك وتعالى بها، فتبقى ماثلة في قلوبهم، حية في نفوسهم، وبالتالي يعملوا بمقتضى هذه الذكرى. وهذه الذكرى إنما هي للمؤمنين خاصة، لأن من آمن تذكر، وأما من كفر لا، فهذا يجحد وينسى ويترك ويهمل. فهذا الإنذار للجميع، يعني نذارة القرآن للجميع، ولكن التذكرة إنما هي عباد الله منهم الذين يتذكرون ويعلمون. فإذا أنذرهم الله تبارك وتعالى بالنار ظل يعني صورة النار حية في أذهانهم، لأنهم مؤمنون بها عاملون من أجل يعني تجنبها. وإذا ذكر الله تبارك ذكرهم الله بالجنة بقيت هذه الصورة حية في نفوسهم، مؤمنون بها، عاملون لها، ساعون لدخولها. وهكذا كلما يذكرهم الله تبارك من أمر يبقى هذا حي في نفوسهم، يتذكرونه ويعملون بمقتضى هذا الأمر الذي ذكرهم الله تبارك وتعالى به. وهذا شأن أهل الإيمان. ثم وجه الله تبارك وتعالى الخطاب إلى عباده جميعا فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا أي أيها الناس ما أنزل إليكم من ربكم، يعني الذي أنزل إليكم من ربكم. وهذا الذي أنزل إليكم من ربكم هو القرآن، وأنزل عن طريق الرسول محمد صلوات الله وسلامه، وحاه الله لجبريل وجبريل أتى به وأوحاه إلى نبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. لا تتبعوا من دونه يعني من دون الله، ضمير هنا يعود على الله سبحانه وتعالى. أولياء يعني آلهة توالونهم، تنصرونهم، توادونهم، أي شيء ممن يأمركم. فمن اتخذ له إله رب يسمع كلامه ويطيعه ويقتدي به ويعبده فقد اتخذ وليا له من دون الله. وهذه ولاية يعني في الظاهر لكنها ليست ولاية حقيقية، وذلك أن هذه الصلاة ستقطع يوم القيامة. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب، لكنهم يوالونهم في الدنيا، يحب بعضهم بعضا في الدنيا، وهذه المحبة التي بينهم في الدنيا تتقطع يوم القيامة. ولا تتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة توالونهم تنصرونهم، تظنون أنهم ينصرونكم من دون الله تبارك وتعالى، لأن الولي على الحقيقة إنما هو الله سبحانه وتعالى. الولي بمعنى المحب والناصر والمؤيد والذي تبقى ولايته أبدا هو الله سبحانه وتعالى. وأما من دونه من ولاية فإما أنها ولاية منقطعة كذلك في الدنيا، ولاية من طرف واحد، كمن يولي الشمس والقمر والأصنام، هذول تحبهم ولكن هي ما تدري عنك شيء. ماذا تدري الشمس عن هل يعبدها يعني إنسان أو ما يعبدها؟ ما لا تدري عن عباد شيء. وكذلك الأصنام لأنها جمادات ما تدري، فمن عبد صنما أو شجرة أو حجر ومن عبد ميتا فهل اتخذ ولي له، لكن هي ولاية من جانب واحد، هو يحبه ويواليه، ولكن يعني هذا الذي اتخذه إله لا يدري عنه شيء. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. أو يكون هؤلاء الأولياء أو يعني ولاية من الطرفين، كمن يعبد إنسان ويعبد الجن، فالجن يوالونه وهو يواليه وينصرون بعضهم بعض، ولكن هذه الولاية هي بقاؤها في الدنيا. وقال إنما اتخذتم من دون الله أولياء وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من نصر. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني المودة التي تكون بينكم إنما هي في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من نصر. وقال الله تبارك وتعالى على من والى بعضهم بعضا من يعني البشر الأتباع والمتبوعين، قال تبارك وتعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. فقول الله اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، فهذا هو الباقي، لأن الصلة بين الله تبارك وتعالى وبين المؤمنين صلة باقية، هو الرب على الحقيقة، الإله على الحقيقة، فعبادته حق سبحانه وتعالى. أما غيره فإن إلههم باطل وعبادته باطل، ولا تتبعوا من دونه أولياء. ثم قال جل وعلا قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون أيها البشر، يعني تذكركم قليل مما يعني توعظون به، القليل من يتذكر منكم أو لا تتذكرون من هذه المواعظ البليغة إلا الشيء القليل، قليلا ما تذكرون. ثم قال جل وعلا وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. كم هذه كم اللي بيسموها كم العددية، يعني كثيرة، تأتي معنى كثيرة. كم من قرية أهلكناها يعني كثيرا من القرى التي أهلكناها، المقصود بالقرى هنا المدن والأمم كعاد وثمود قوم فرعون. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. جاءها بأسنا، البأس اللي هو الشدة اللي هو العذاب، بياتا يعني عند النوم في المبيت في الليل، أو هم قائلون وقت الظهيرة، قيلولة، قائلون من القيلول. واختيار هذين الوقتين للعذاب لأنها وقت السكون والراحة، وقت السكون والراحة وقت الغفلة كذلك، ففي وقت هذه الغفلة يأتيهم العذاب الشديد، فيكون هذا أشد في العقوبة وأنت له. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وقت راحتهم في الظهيرة. فما كان دعواهم إن جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ما كان دعواهم يعني دعاؤهم، يعني ما كان دعاؤهم يعني على أنفسهم ودعاؤهم لله عز وجل الذي أراهم بأسه سبحانه وتعالى إذ جاءهم بأسنا عندما أتتهم هذه الشدة والعذاب إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين، يعني بدأوا يعترفون لله تبارك وتعالى بظلمهم وكفرهم وأنهم بالفعل كانوا ظالمين، يعني واضعين الشيء في غير محله، خارجين عن طاعة الله تبارك وتعالى، كافرين. لكن هذا الاعتراف بالذنب في هذا الوقت لا يفيد، لأن إذا حل العذاب ونزل فإنه لا يفيد، ما عاد يفيد أن يعني يعترف بذنوبهم ويعود إلى الله تبارك وتعالى في هذا الوقت. فما كان دعواهم إذ جاءهم يعني حين جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. إذن أخذوا وينتقلون من عذاب هذه الدنيا العذاب الماحق إلى عذاب الآخرة، ولا يقبل عذرهم في هذا، كما قال الله تبارك وتعالى عن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصار. قال أغرقوا فأدخلوا بالفاء اللي هي تقصد التعقيد، فكان هذا العذاب في إثر هذا العذاب، عذاب الآخرة عياذا بالله النار في إثر عذابهم الماحق لهم في الغرق الدنيا. أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجد لهم من دون الله أنصارا، وكذلك كل الأمم والقرى التي أهلكها الله تبارك وتعالى.
فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. ثم قال جل وعلا فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. هذا يوم القيامة يقسم سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يسأل الذين أرسل إليهم وهم الرسل والأنبياء ولنسألن المرسلين فلنسألن الذين أرسل إليهم وهم الأمم. يعني أمة كل رسول لا بد أن يسألها الله تبارك وتعالى. وسؤالها هل جاءكم نذير؟ وهذا السؤال ليس لاستفهام وليس لطلب يعني الإجابة وإنما هو للتقرير. التقرير وهو أن يقولوا نعم جاءنا نذير فتقوم علينا الحجة. وليس كذلك السؤال الاستعتاب يعني أن يطلب عتبهم وأن يطلب اعتذارهم وأن يطلب كذا فيسألون حتى يعتذروا، لا، وإنما يسألون حتى يقرروا، وإذا قرروا فقد أصبح العذاب يعني لازما لهم ولا يعني حجة لهم يوم القيامة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسل، يعني فلنسألن الأمم الذين أرسلنا إليهم هؤلاء الرسل ولنسألن المرسلين هل بلغتم أم لا. وكذلك سؤال يعني الرسل إنما هو سؤال التقدير. ولذلك الرسل يوم القيامة عندما يسألهم الله تبارك وتعالى قل لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب، يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ثم يأتي التقرير بعد، قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بالروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إلى آخر. يعني السورة هذا كله للتقرير حتى يقرون على أنفسهم بالكفر والعناد ويقر الرسل بأنهم بلغوا رسالة الله تبارك وتعالى وتلزمهم الحجة، فعند ذلك يلزمهم العقل. فلنسألن الذين أرسل إليهم من الأمم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بهم، يعني والله لنقصن عليهم بهم، يعني القصة بعد القصة مما صنعوه مع الرسل وما أجابوا به الرسل لعلم، أي أن الله تبارك وتعالى عليم بهذه الأحوال لأنه حاضر سبحانه وتعالى لم يكن غائبا عن شيء. قال وما كنا غائبين ما كان الله تبارك وتعالى غائبا عن شيء مما حدث للرسل. ماذا قالت الرسل لقومهم وبماذا ردوا عليهم ومن الذي آمن ومن الذي كفر، فإن الله تبارك وتعالى قد كان شاهدا حاضرا عند كل ذلك سبحانه وتعالى. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. والوزن يومئذ الحق للحسنات والسيئات، أي أن الله تبارك وتعالى سيحاسب العباد على مقتضى أعماله، فتوزن أعمال العبد الأعمال الصالحة هي الحسنات والأعمال السيئة هي السيئة. وطبعا هذا لمن له حسنات، أما من ليس له إلا السيئات وهم الكفار فهؤلاء لا وزن، قال لا وزن لهم لأنه ما في حسنات. فالكافر الذي أتى الله تبارك وتعالى كافرا فهذا هذا لا يقيم الله تبارك وتعالى له وزن، بل إن عمله التي كان يراها صالحة إن كان له عتاقة له بر بوالديه له صدق حديث عمل أي شيء من الخير فإن هذا لا حسنة له به في الآخرة، كما قال جل وعلا عن أعمالهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. أما من كان من أهل الإيمان وله حسنات فإنه يجازى على مقتضى حسناته وسيئاته، وقد جاء في الحديث أن الله تبارك وتعالى لما كتب الحسنات والسيئات أخبر سبحانه وتعالى أن من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، ومن هم بحسنة فعملها كتب الله له 10 حسنات إلى 700 ضعف.
ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة. إنما تركها من جراي، يقول الله عز وجل إنما تركها من جراي. ومن هم بسيئة فعملها كتبت له السيئة الراحلة. فالسيئة إنما يحاسب بها سيئة واحدة وعند العمل، أما عند الترك تكتب له حسنة، وأما الحسنة فعند الهم حسنة، وعند الفعل عشرة إلى 700 ضعف في الأضعاف الكثيرة. فهذا من فضل الله عز وجل. فالله يقول وزن يومئذ الحق، الوزن يومئذ الحق من الله تبارك وتعالى، أن الله لا يظلم عبده شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة تضاعف. فلا يحمل عبدا مثقال ذرة من الشر لم يعمل، إن تك حسنة تضاعف ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. من ثقلت موازينه يعني زادت في كفة الميزان على سيئاته، فأولئك يعني هؤلاء الذين زادت حسناتهم فثقلت موازينهم، موازين حسناتهم على سيئاتهم، أولئك بالإشارة البعيد تعظيما لهم هم المفلحون. جمع مفلح، والمفلح هو الذي نال مطلوبه الأكبر وفاز الفوز المبين. فالذي أفلح هو الذي نال المطلوب الأكبر، المطلوب الأكبر الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ومن خفت موازينه يعني من كانت سيئاته أكثر من حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم، فأولئك بالإشارة كذلك للبعيد تحقيرا لهم، الذين خسروا أنفسهم. الخسارة تكون في المال بفقده، وفي الولد بموته، وفي الحبيب بضياعه، وفي الخير يضيع عنك، وفي الشر أن ينالك. أعظم الخسارة خسارة النفس، أن يخسر الإنسان نفسه التي بين يديه. وخسارة النفس تكون على أكبر صورها وين؟ إذا الإنسان وضع في النار، عندما يوضع في النار هذا خسر نفسه، كأنه في عذاب دائم، لا هو حي حياة يستريح فيها، ولا هو ميت موت يستريح منه. فلا هو حي حياة يتمتع بها، ولا هو في موت يستريح منه، وإنما يعذب أبدا عياذا بالله. ثم يخسر ما بعد ذلك، إذا خسر نفسه فقد خسر كل شيء. من خسر نفسه خسر كل شيء، خسر ولده وخسر أهله وخسر كل شيء. فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ثم قال جل وعلا بما كانوا بآياتنا يفترون، يعني أن هذا العذاب المهين الدائم الطويل الذي هو خسارة للنفس إنما كان بسبب أنهم كانوا بآياتنا، آيات الله المنزلة إليهم، يظلمون، يظلمون بهذه الآيات. وذلك أنهم إن أصل الظلم وضعوا الشيء في غير محله، فوضعوا الآيات بدل ما يستقبلوها بالبشر والترحاب والإيمان بها العمل المقتضاه، لا استقبلوها بالصد والإعراض والبعد عنها ونسيانها، فقابلوها بما هو ظلم، والظلم وضع الشيء في غير محله، لما كانوا بآياتنا يظلمون، أي بجحودهم إياها وتركهم لها وتكذيبهم بها. الظلم يجمع كلها. حمل هذه الموازين ينبغي أن يكون على الحقيقة، وأن في يوم القيامة توزن الحسنات والسيئات حقيقة بميزان حقيقي، وليس مجرد هنا تمثيل أو تخيل أو مجاز. وأن من ثقلت موازينه يعني من كان خيره أفضل من أكثر من شره، لا، وإنما هذه بالفعل كل عمل له مثاقيل وموازين، وأن الأعمال توزن على الحقيقة، يعني الأعمال توزن على الحقيقة في ميزان حقيقي يوم القيامة. نعرف احنا الموازين في الدنيا، الميزان هذا الذي يكون له كثبتان وفيه الصنج، توضع هنا وشيء يوضع هنا، وهذا الذي يطيش اعلى يصير اخف، والذي يسقط يصير اكثر. فالميزان في الآخرة هذا أمر من أمور الغيب وقد حدثنا عنه، وجاء في الحديث أن له كفتان وأنه يوضع حسنات ويوضع السيئات في كفة، وكذلك يوزن به الناس، حتى الناس أهل الإيمان يوزنون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعض الصحابة يضحكون من ساقي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كانت ساقاه دقيقتان كأنها المغازل كأنها خشبة النفذة، فطلع مرة يجمع الكبث اللي هو ثمار الأرك، فالريح صارت تكفأه هكذا وكذا من خفته، فتضحك من الصحابة ضحكوا منه، فقال النبي أتضحكون من دقة ساقي لهما أثقل في الميزان من جبل أحد، يعني في الميزان عند الله تبارك وتعالى هما أثقل من جبل أحد. وجاء في الحديث يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوض، ما له وزن، إما الوزن وزن على الحقيقة وإما المقدار، يعني قدره ما يساوي جناح بعوضة عند الله تبارك وتعالى. على كل حال حمل هذه الآيات آيات الميزان ينبغي أن يكون على الحقيقة وليس على المجاز كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، والقول بأن هذا مجاز وأنه ليس ميزان وأن الميزان هذا يحتاج يعني البقال والبدال هذا الذي يوزن أشياء لأنه يعرف مقدار هذا ومقدار هذا، وأن الله ليس في حاجة إلى الموازين فهو يعلم يعني إن كانت حسنات العبد أكثر من سيئاته ولا يحتاج إلى هذا، هذا الكلام كلام أهل الاعتزال كلام باطل موجود. أولا ليس يعني وضع الله للموازين لحاجته إلى ذلك سبحانه وتعالى، وإنما إقامة العدل، الله تعالى يريد العدل، يريد أن يكون العبد شاهد يعني من نفسه على يعني على عمله، وأن هذا لبيان فضل أهل الفضل وكذلك لسواد يعني وجه أهل الانحراف يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فهذا صورة من الصور وهذه أعمال تحصى للعبد وتوزن أمامه. وعلى كل حال إدخال القول بالمجاز في مثل هذا يفضي القول كذلك بالمجاز في كل شيء، ما الذي يمنع بعد ذلك أن يقال إن أنهار الجنة ومساؤها وأشجارها وقصورها إنما هو مجاز، والمقصود هو متعة روحية وليست متعة حسية فيها لبن وخمر وعسل وماء، فممكن إذا دخلنا القول بالمجاز في مثل هذا فيدخل المجاز كذلك في كل يعني أخبار التي أخبرنا فيها بالغيب، بل يجب حمل هذا على الحقيقة. ثم قال جل وعلا ولقد مكناكم، مخاطبا عباده سبحانه وتعالى مخاطب الناس جميعا، وقال ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد هذا للتحقيق والتأكيد، مكناكم التمكين بمعنى التثبيت ويعني الإقامة، ولقد مكناكم أي أيها الناس في الأرض، و تمكين الإنسان في الأرض باستقراره فيها وبنائه عليها وحياته فيها ونومه وأكله وشربه وبقائه مدة الحياة التي كتبها الله تبارك وتعالى. قال ولكم مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش، جعلنا لكم يعني أيها العباد فيها في هذه الأرض معايش، معايش أرزاق يعني تعيشون بها كالطعام والشراب والبقية والبناء، فهذه يعني وسائل التي تعيشون بها، وكذلك المعايش الأسباب التي تتعيشون بها كالزراعة والصناعة والتجارة والرعي والعمل والحرف، هذه جعلها الله تبارك وتعالى وهذا الإنسان إليها ليعيش بها. وجعلنا لكم فيها معايش جمع معيشة قليلا ما تشكرون، يعني شكركم أو الشكر المتوجه به إلى الله تبارك وتعالى على هذا الأمر شكر قليل، وكان الواجب أن هؤلاء العباد الذين خلقهم الله تبارك وتعالى ومكنوا في الأرض هذا التمكين فجعلهم يستقرون ويبنون ويأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون وينسلون من هذا يعني الخلق العظيم والتيسير العظيم والرحمة العظيمة من الإله البر الرحيم الخالق العليم سبحانه وتعالى، كان يستحق شكر الله تبارك وتعالى على كل هذه النعم التي لا تحصى. لكن قليلا ما يشكر رب تبارك وتعالى على إنعامه وإعطائه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، هذا الخطاب للبشر كلهم أن الله تبارك وتعالى هو خالقهم جل وعلا وهو مصورهم. قال ولقد خلقناكم هنا، وإنما المقصود أولا خلق أبيهم آدم، وذلك أن خلق آدم هذا من مثابة كأنه خلق البذرة التي تناسلت منها كل هذه النباتات وهذه البذور بعضها. ثم صورناكم يعني بعد أن خلق الله تبارك وتعالى آدم وسواه بيديه سبحانه وتعالى صوره أعطاه صورته التي كان عليها، ثم لما صوره الله تبارك وتعالى أمر الملائكة جميعا بالسجود له، ثم قلنا للملائكة وهم هذا الخلق العظيم من خلق الله الذي لا يحصيه إلا خالقه سبحانه وتعالى، وكذلك الذي لا يعرف قوتهم إلا الرب تبارك وتعالى، وما أعلم جنود ربك إلا هو. ثم قلنا للملائكة هؤلاء الملائكة جميعا اسجدوا لآدم، السجود المعروف سجود تكريم لهذا المخلوق الذي خلق الله تبارك وتعالى من طين هذه الأرض وسواه بيديه سبحانه وتعالى. قيل خلقناكم هنا بالجمع يعني والمقصود يعني خلقنا أباكم، لأن إذا خلق الأب فخلق الأب إنما هو خلق للجميع لأنهم يتناسلون منه. وقيل بأن الإنسان يحمل كل إنسان يحمل ما يتناسل منه إلى يوم القيامة، فآدم لما ورث من ورث من أولاده ورثهم كذلك كل نسمة هو كائن يوم القيامة، وهكذا كل إنسان يحمل كما قال تبارك وتعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع، فمستقر في الرحم ومستودع في ظهر الإنسان، فهذا مستودع على طول هو الذي يعني ينتقل منه يعني الذرية من واحد إلى واحد، فمستقر الرحم مستودع من ظهر آدم كما قال تبارك وتعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، فهذا كل الخلق كان في ظهر آدم ثم بعد ذلك تناسل منه، وهكذا كل إنسان يحمل في ظهره من يتناسل منه إلى يعني إلى يوم القيامة. ثم صورناكم يعني في الأرحام، فهذا خلقنا في ظهر آدم ثم صورنا الله تبارك وتعالى في الأرحام كما قال جل وعلا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. الخلق الأول هنا يعني الإيجاد الأول كان على هيئة الذر في ظهر آدم لكل نسمة ستكون إلى يوم القيامة، ثم صورناكم بعد ذلك كل واحد أعطاه الله تبارك وتعالى صورته يوم أن خلقه في بطن أمه، فإذا مضى على النطفة يعني 40 يوم بعد ذلك تخلق، والله تبارك وتعالى هو الذي يصورها سبحانه وتعالى. ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة أي بعد أن خلق الله تبارك وتعالى يعني آدم في السماء أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم فسجدوا أي جميعهم إلا إبليس الله تبارك وتعالى إبليس لم يكن من الساجدين، أبى السجود ولم يكن من هؤلاء الملائكة الذين سجدوا لله تبارك وتعالى. قال جل وعلا قال أي رب جل وعلا لإبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك ألا تسجد، ما الذي منعك يعني عن السجود لآدم وقد جاءك الأمر من الله تبارك وتعالى الأمر الصريح سجود لآدم إذ أمرتك يعني حين أمرتك بهذا أمرتك بالسجود. وهنا في الآية إلا إبليس، إبليس لا شك أنه ليس من الملائكة من عنصره، فإن الملائكة خلقوا من النور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله تبارك وتعالى آدم من الطين والملائكة من النور، وخلق إبليس من مارج من نار، أو خلق آدم مما ذكر لكم، خلق الله الملائكة من نور وخلق آدم من النار وخلق إبليس من النار وخلق آدم مما ذكر لكم. وقال الله تبارك وتعالى في آية الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، فهو من الجن وفسق عن أمر ربه هذا، وأن خلقه إنما كان من النار. والصحيح هنا إلا، هنا هل هي إلا المنقطعة التي يكون ما بعدها غير ما قبلها، أم هي إلا المتصلة التي يكون ما بعدها هو من جنس ما قبلها؟ على كل حال، يعني قال بعض أهل العلم بهذا بأنها هي المتصلة، ويكون هذا الأمر لإبليس، يعني الأمر للملائكة أمر لهم ولإبليس أمر مستقيم، وإذا كانت منقطعة فيكون إلا إبليس فإنه كان من الجن ففسق عن أمر الله تبارك وتعالى، ولا شك أن الله جل وعلا قد أمره بها. فيكون معنى الآية أن الله تبارك وتعالى أمر الملائكة ومن معهم في السماء من إبليس أن يسجد لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. قال: فسجدوا أي الملائكة إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال له الله تبارك وتعالى: قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: أنا يعني نفسه خير منه أي من آدم، خلقتني عن نفسه من نار وخلقته من طين. فظن أن كونه من هذا العنصر اللي هو النار، وكون آدم من عنصر آخر وهو الطين، وأن النار في ظنه وزعمه أفضل من الطين، وبالتالي لا ينبغي للفاضل أن يسجد المفضول، وإنما السجود ينبغي أن يكون من يعني في ظنه من مفضول لفاضل، من هو أعلى، يقول: هذا أنزل مني منزلا، كيف أسجد لمن هو أنزل مني منزلا؟ طبعا هذا قياس باطل أولا، يعني إبليس خاص قياس باطل هي ناحية. ناحية الثانية، الله تبارك وتعالى يأمر عباده ما شاء سبحانه وتعالى، ويجب على العبد أن يستجيب لأمر الله تبارك وتعالى، والله له حكمة من وراء عقول العباد سبحانه وتعالى. فهذا جهله وخطأه خطأ مركب، وحمله على هذا الكبر وأعماه الغرور. ولو نظر يعني إبليس حق النظر لعلم أن الطين كعنصر، أولا هو عنصر جماد، مع النار عنصر جماد في الأساس، وإن كان في الطين أنفع، إذا كنا نظرنا إلى النفع النار فيها نفع، والطين نفعه أكثر من النار، فإن الطين حياة وينبت هذه الخيرات العظيمة، جعل الله تبارك وتعالى منه أنبات هذه الحياة العظيمة. وأما النار فإنها يعني تفيد في الإنضاج، إنضاج الطعام في غيره، لكن ضررها أكثر من نفعها، هي مضرة ومهلكة ومحرقة. فلو نظرنا إلى تفضيل العنصرين، وإن كان كلا العنصرين كلاهما الجمادات التي لا يعني ينبغي التفاضل بينها في سلم الخلق،
لكن عند النظر كذلك إذا نظرنا إلى نواحي النفع فالطين أنفع من النار. لكن ظن هذا يعني اللعين أن عنصره أفضل، وما دام أن عنصره أفضل لا ينبغي أن يسجد لمن هو أدنى منه في الخلق. طبعا غاب عنه أو علم وجحد أن أمر الله تبارك وتعالى مقتضاه الطاعة. أمر الله مقتضاه أن يطيع لأمر الله تبارك وتعالى، وأن يسمع وأن يظهر لأمر الله تبارك وتعالى، وأن الله ليس لأما تفعل، وأن الله له حكمة من وراء الأمر سبحانه وتعالى. فالشاهد أنه تكبر، أنه قضيت كبر، وأنه خانه نظره وعقله فظن هذا الظن واستمر في كبره وعتوه. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فلما كان الأمر على هذا النحو جاءه أمر الله تبارك وتعالى بالإبعاد، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين.
خلقناكم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخففان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فهذه السورة سورة الأعراف علمنا أنها من القرآن المكي وقد بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بالحروف المقطعة كما هو الشأن في كثير من آيات القرآن ألف لام ميم صاد وأشار الله تبارك وتعالى إلى هذا القرآن قال كتاب أنزل إليك أي هذا القرآن فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين هذا هدف إنزال القرآن لينذر به النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا وقد أرسل النبي إلى الناس كافة وأن هذا القرآن ذكرى للمؤمنين فنفعه محصور في أهل الإيمان ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى يعني كل الناس فقال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون ثم ذكرهم الله تبارك وتعالى ببأسه يعني في الدنيا قبل الآخرة قال وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون يعني أن بياتا في نومهم أو هم قائلون في وقت الظهيرة وقت راحتهم وهذا أشد في النكال فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين لم يعترفوا يعني بخطيئتهم وظلمهم إلا عندما جاءهم العذاب وهذا من الله تبارك وتعالى تذكير للعباد يعني بمصارع الغابرين وأن يتعظوا من هذا أن يتعظوا يعني المخاطبين أن يتعظوا من هذا فيذكرهم الله تبارك وتعالى بمن سلف من الأمم وكيف أهلكهم الله تبارك وتعالى واعتذروا وقت لا ينفع الاعتذار وهو وقت نزول العذاب ثم بين الله تبارك وتعالى حال الناس يوم القيامة قال فلنسألن الذين أرسل إليهم يعني عن الرسالة فلنسألن الذين أرسل إليهم لهم الأمم ولنسألن المرسلين الذين أرسلوا فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين يعني سيخبر الله تبارك وتعالى كلا بما فعل وما كان الله غائبا بل الله تبارك وتعالى شهيد على كل شيء ثم أخبر الله تبارك وتعالى عباده بأن كلا سيوفى حقه والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون فجاء مطلع هذه السورة إنذار وتذكير من الله تبارك وتعالى للناس جميعا أن يتعظوا ويعتذروا ويعد العدة ليوم القيامة ويسيروا في الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم وإلا فهذا الوعد الهلاك في الدنيا ثم يوم القيامة
هذا مصير أهل الطاعة وهذا مصير أهل المعصية. ثم شرع الله تبارك وتعالى يذكر العباد بنعمه عليهم فقال جل وعلا ولقد مكناكم فيها، تمكين فيها أن الإنسان خلاص يعيش فيها فيبني بيته ويستقر ويتزوج وينجب الأولاد ويفلح ويتاجر ويدخر، هذا التمكين هو البقاء والاستقرار فيها مع المكنة من يعني بقائه. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكر، قليلا من العباد ما يشكر الله تبارك وتعالى على نعمته هذه بالتمكين في الأرض. ولقد خلقناكم، ثم ذكر الله تبارك وتعالى الناس بالبداية، آدم أباهم وكيف كان شأنه معه مع إبليس والعداوة التي بين الشيطان وبين آدم وذريته وأنها شيء أزل من البداية ويستمر حتى النهاية. فقال جل وعلا مذكرا العباد بهذا قال ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، قال خلقناكم يعني هذا في خلق آدم، فإن آدم هو أبو البشر، فلما خلق فإن البشر خلق، وقيل أن آدم يحمل في ظهره كل ذرية أنسلها، كل ذرية أنسلها إنما هي مخلوقة معه. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، سجدوا التكريم، فسجدوا الجميع إلا إبليس الذي هو من الجن وخلقه الله تبارك وتعالى من النار، فرأى نفسه خيرا من آدم فلم يسجد له، لم يكن من الساجدين. قال له الله تبارك وتعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرت، ما الذي منعك عن السجود وقد جاءك الأمر؟ إن الله تبارك وتعالى قال أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. أصح هذا اللعين عن المانع الذي منعه من السجود، وهو أنه رأى نفسه خيرا من آدم وزعم أن العنصر الذي هو مخلوق منه وهو النار خير من العنصر الذي خلق منه آدم وهو الطين. وهذا على كل حال قال إنه قياس فاسد، قياس فاسد لقياس إبليس، ولن يقر على ذلك. حتى لو كان الأمر كذلك فإن الواجب أن يطيع أمر الله تبارك وتعالى وأن يسجد كما أمره الله عز وجل، ولكنه قياس فاسد. وقد رتب عليه هذا اللعين أولا رد أمر الله تبارك وتعالى، ورد أمر الله معناه أنه في غير الحكمة، يعني كأنه اتهم الله بأن أمره يعني جار على غير مقتضى الحكمة والعلم. فقال له الله تبارك وتعالى قال فاهبط منها من الجنة التي أسكنها آدم فما يكون لك أن تتكبر فيها، فما يكون لك يعني لا يصح ولا يكون يعني الكبر منك عن أمر الله تبارك وتعالى، فإن الخلق كلهم خلقوا لعبادة الرب تبارك وتعالى، والله لا يقبل من أحد أن يتعالى عن أمره ويتكبر. فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصافين. طرده الله تبارك وتعالى، قالوا من الجنة إلى السماء، وقال له فاخرج إنك من الصاغرين، والصغار الذل، الصغار هو الذل يعني من الأذلة من الذليلين الحقيرين. فقال هذا اللعين قال أنظرني إلى يوم البعث، أنظرني أمهلني، والإنظار هو الإمهال يعني أمهلني فلا تحكم علي يعني يا رب بالموت إلى يوم يبعثون إلى يوم القيامة، وأن يعمر أبدا، طلب من الله تبارك وتعالى أن يعمر أبدا إلى يوم البعث، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. فأجابه الله تبارك وتعالى إلى طلبه هذا، وهذا زيادة في آلامه وفي حسرته ونكاله، قال إنك من المنظرين، إنك من المنظرين يعني أتاه الله تبارك وتعالى هذا الطلب الذي طلبه، وذلك يعني زيادة في إذلاله وتحقيره، وذلك أنه طول العمر مع يعني الإفساد شر، فمن طال عمره وساء عمله شر، فطول العمر هنا التي طلبها إنما هي الإزداد من الإثم والمعصية والإغواء والإضلال، ولكنه لعين يعني اختار هذا الطريق يعني سيء وأراد أن يسير فيه إلى النهاية ثم طمس على بصيرته عياذا بالله ولم يرى الحق، فكان هذا مآل. قال إنك من المنظر. فقال الله تبارك وتعالى: قال فلما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال فلما أغويتني نسب يعني هذه الغواية التي ذهب فيها إلى فعل الرب تبارك وتعالى أغويتني، وهو كاذب في هذا، وذلك أنه الذي غوى، وإن كان هذا من مشيئة الله تبارك وتعالى وليس ضد مشيئة الله تبارك وتعالى. قال فلما أغويتني، الغواية هي الضلال، يعني ضللتني عن الحق وجعلتني أسير في هذا الطريق اللي هو طريق الغواية وطريق الضلال، لأقعدن لهم صراطك المستقيم، يعني والله لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ومعنى أقعدن لهم صراطك المستقيم يعني في صراطك المستقيم أو على صراطك المستقيم. وصراط الله تبارك وتعالى المستقيم هو طريقه الذي يعني شاء الله تبارك وتعالى أن يجعله على ألسنة الرسل، اللي هو طريق الهداية والسير فيه، فأقعد لهم في هذا الطريق. ومعنى أقعد لهم في هذا الطريق يعني أكون بالرصد لهم، ثم يعني لآتينهم من بين أيديهم، من بين يدي من أمامهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، وهذه الجهات الأربعة، يعني لآتينهم من كل جهاتهم الأربعة. فيأتي الإنسان يعني ليضله ويصده بكل سبيل، من أمامه ومن خلفه يجلب، ومن على يمينه يحول، ومن على يساره يحول. المهم أن يجتهد، يعني أنه سيجتهد كل الاجتهاد في صرف يعني هؤلاء آدم وذريته عن صراط الله تبارك وتعالى المستقيم. قال ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، يعني ولا تجد يا ربي أكثرهم أكثر يعني ذرية آدم من الشاكرين لك، بل من الكافرين الجاحدين، وذلك بإضلال إبليس. قال له الله تبارك وتعالى: قال اخرج منها مذؤوما مدحورا. المذؤوم المذموم المحقق. قال اخرج منها مذؤوما، اصل جاي من الذام، والذام والذم هو التحقير والتأنيث. اخرج منها مذؤوما يعني محقرا مذموما مدحورا، الدحر اللي هو يعني الدفع والإزالة، يعني مبعد ومهان مطرود. اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. توعد الله تبارك وتعالى هذا اللعين، وكذلك توعد كل من تبعه من بني آدم أن يملأ منهم جهنم، وهي هذه الدار البغيضة الكريهة المهلكة التي يعني أعدها الله لهؤلاء الذين يعني خرجوا عن طاعته وفسقوا وكفروا. قال لأملأن جهنم منكم، أي منه ومن من تبعه من هؤلاء الضلال أجمعين. ثم وجه الله تبارك وتعالى خطابه إلى عبده آدم فقال: ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة. يا آدم ناداه الله تبارك وتعالى باسمه، وقيل سمي آدم من الأدمة اللي هي السمرة، وذلك أنه كان أسمر اللون، يعني مناسب للأرض وطين الأرض الذي يعني خلق. ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، سكنه الله تبارك وتعالى، والسكن من السكينة والمعيشة، وكأن الإنسان لم يكن له بيت يعني يسكن فيه فيقوم يرتاح. أسكن أنت، وقال له أسكن أنت، علما أن أسكن فيها ضمير مستتر تقديره أنت، ولكن يعني أكد الله تبارك وتعالى هذا الضمير المستتر بضمير ثاني ظاهر: أسكن أنت وزوجك الجنة. قيل هذا الخطاب لأن الله تبارك وتعالى لم يخاطب إلا آدم ولم يخاطب حواء، إنما خاطب آدم، وذلك إعلان بأن الرجل يتولى شأن المرأة مطلقا، وأن خطاب الرب له وأن القياد له. ما قال أسكنا ووجه الخطاب له ولزوجه، قال أسكنا يعني الجنة، وإنما قال أسكن أنت وزوجك، فجعل الزوجة تابعة له، وذلك لأن الزوجة المرأة تابعة للرجل مطلقا في دين الله تبارك وتعالى، فجعل دين الله ربنا القوامة للرجل، وبالتالي لا يسكن الرجل يعني السكن له والمرأة في سكنها تكون تابعة للرجل ولا تسكن استقلال. قالوا من هذا أن المرأة لا تسكن استقلال. فقال أسكن، ما قالش أسكن زوجك، قال أسكن أنت، بتأكيد هذا أنه الأمر له أولا ثم قال وزوجك حتى تكون تابعة. أسكن أنت وزوجك الجنة. والزوج هو الفرد الذي له نظير منه، فآدم زوج وحواء زوج وهما زوجان. فالزوج في اللغة يطلق على الفرد الذي له نظير مماثل له. فإذا قلت عندي زوج حمام يبقى عندك إيش؟ واحدة فقط. إذا قلت عندي زوج حمام يبقى عندك واحدة، يا ذكر يا أنثى. أما عندي زوجين يبقى عندك ذكر وأنثى، مفهوم؟ أما في لغة الناس دائما يقول لك الفقر الزوج هو اثنين، يقول أعطيني زوج يعني اثنين، لا الزوج واحد. الزوج هذا مفرد والزوجين هذا مثنى. فربنا قال له أسكن أنت وزوجك الجنة. وزوجك فصيح، طلع الزوج زوج، ويصح أيضا في لغة العرب على ضعف زوجتك. أسكن أنت وزوجك الجنة. والجنة هي هذه الدار العظيمة التي أعدها الله تبارك وتعالى لأوليائه، وقد جاء وصفها في القرآن، ساعتها وأشجارها وأنهارها ونساؤها وبهجتها وفرشها وأوانيها. فصل الله تبارك وتعالى يعني شأن هذه الجنة في جنبات القرآن، وجاء في السنة وصف كامل لهذه الجنة حتى بنوع بتربتها وبنائها وأمشاط أهلها وأحوالهم وسرورهم. فهذه الجنة اللي هي جنة السماء التي أعدها الله تبارك وتعالى لأهل الطاعة. قال أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئت. أباح الله كلا هنا الإباحة من حيث شئتما، أي من هذه الجنة الواسعة التي هي يعني أوسع من السماوات والأرض، كما قال الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. وقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض، آيتين في القرآن، آية آل عمران عرضها السماوات والأرض، والآية الثانية الحديد عرضها كعرض السماء والأرض. فهذه الجنة الواسعة أسكنها الله تبارك وتعالى إياها، وقال فكلا من حيث شئتما، حيث مكان يعني من أي مكان تشاءون من ثمارها فكلا، ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لا تقربها لتحذير بالنهي، يعني نهي عن قربان هذه الشجرة، وهو يعني أبلغ كذلك من الأكل منها، نهى أن يأكل منها بل ولا أن يقترب منها، من باب سد الذريعة كذلك، إنه لا تقترب منها حتى لا يكون هذا القرب ذريعة بعد ذلك لأن تمد يدك للأكل منها. هذه الشجرة الصحيح أنها شجرة، هذه شجرة مفردة، وبعض أهل العلم يقول الشجرة يعني اسم جنس، يعني هذا النوع من الأشجار، يعني هذه الشجرة ومثيلها، يعني إذا قلنا مثلا شجرة مثلا عنب فيكون مثيلها من كل شجر الجنة، ولكن سيبدو والله تعالى أعلم أنها شجرة مفردة، يعني شجرة بعينها، نهاه الله تبارك وتعالى أن يأكل منها. ولكن يعني اللغة، لغة العرب تحتمل أن يكون هذه الشجرة هذا النوع من الأشجار لا تأكل منه من كل يعني أي مكان يكون في الجنة. ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، وذلك هذا طبعا أمر من الله تبارك وتعالى، ويبدو الله تعالى أعلم أنه يراد به فقط الاختبار والابتلاء، وليس لمعنى يعني خاص في هذه الشجرة، ليس فيها معنى خاص أنها مثلا أفضل أشجار الجنة، أو أنها شجرة محرمة، أو أن فيها شيء يضيع العقل أو نحو ذلك، وليس كما يفتر اليهود في كتبهم أنها شجرة المعرفة. ادعى اليهود في ما كتبوه من التوراة أن هذه الشجرة إنما شجرة معرفة، من أكلها منها عرفة وانفتحت عينه وعرف كل شيء، وأن الله خشي في زعمهم أن يأكل آدم من هذه الشجرة فتنفتح عينه ويطلع على حقيقة الشيء يعرف الأشياء، فخشوا منها وقالوا إن في شجرة ثانية اللي هي شجرة الحياة والخلد، وأن الله إنما طرده من الجنة خشي بعد ذلك أنه ما دام أكل من شجرة المعرفة يأكل من شجرة الحياة فيكون كالآلهة ولا يستطيع الله إخراجه من الجنة بعد ذلك. هذا من افتراء اليهود وكتابتهم للأسف فيما كتبوه فيما سموه يعني هذا في الإصحاحات الأولى من التوراة. لكن الصحيح أنها شجرة أراد الله تبارك وتعالى أن يختبره بها. كذلك ذهب بعض أهل التفسير ممن يتتبعون يعني ما لا طائل تحته وما لا علم فيه إلى أي نوع من هذه أنواع الشجرة، فبعضهم قال إنها الحنطة، بعضهم قال هي تين، بعضهم قال كذا، بعضهم كلام طويل لا طائل تحته أن يكون ما نوع هذه الشجرة التي نهى الله تبارك وتعالى آدم على أن يأكل منها. المهم أنها شجرة من أشجار الجنة أشار الله تبارك وتعالى إليها وقال له ولزوجه ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، وذلك بمخالفة أمر الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. أصل الوسواس هو صوت الحلي، هو صوت خفي، كل صوت يعني فيه خفاء وفيه سوسوة وصوت خفي فهذا يسميه العرب وسواس. فوسوس لهما الشيطان يعني خاطبهما خطابا سريا بينه وبين أنفسه، إما أنه خطاب يعني مناجاة وهو ظاهر لهما، وإما خطاب وسوس في صدورهما. فوسوس لهما الشيطان، والشيطان هنا إبليس عليه لعنة الله. قال جل وعلا ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. ليبدي ليظهر لهما لآدم وحواء ما وري عنهما، وري بمعنى خبئ وأخفي عنهما عن آدم وحواء من سوآتهما. السوءة هي القبل والدبر، وسميت سوءة لأن كشفها يسوء الإنسان من القبح، إنها قبيحة، وأن الإنسان إذا كشفت يعني هذا أمر يسوءه، فسميت سوءة لها. ما وري عنهما من سوآتهما يعني هو القبل والدبر. قال بعض أهل التفسير هنا ليبدي لهما إن اللام هذه لام العاقل، بمعنى يكون العاقبة، يعني أن وسواس الشيطان كان من عاقبة فيه أن ظهر لهما ما وري عنهما من سوآتهما، وليس معنى أنه أرادها. إذا كنا أنها لام العاقبة كما قال تبارك وتعالى مثلا فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، التقاط آل فرعون لموسى مو عشان يكون لهم عدو وحزن، لكن هذا عاقبة الأمر، يعني هذا عاقبة أمر التقاطه أن يكون لهم عدوا وحزنا. وقال بعضهم أن اللام هنا لام التعليل، ومعنى أنها لام التعليل أختي إن المقصود ليبدي يعني أن إبليس كان قاصد هذا، قاصد بوسواسه وأن يأكل من الشجرة أن يظهر لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وعلى التفسير الثاني يكون كان عنده علم بهذا، عنده علم أنهما إذا أكل من هذه الشجرة فإن الستر الذي ستر الله تبارك وتعالى الذي ستر به عنهم هذه السوءات سينكشف وسيظهر لهما يعني هذه السوءات. طبعا يشهد للتفسير الثاني قول الله تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتنكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. فهذه الآية تبين تشهد للوجه الثاني، وكأن إبليس كان قاصد هذا ويعلم أن مخالفتهما لأمر الله تبارك وتعالى سيكون منه هذا الأمر. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما يعني ليظهر لهما ما وري عنهما من سوآتهما. وقال أي الشيطان، هذه في وسوسة الشيطان يعني هذه الوسوسة التي قال الشيطان، قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. قال لهم إن نهي الله نهي الرب جل وعلا لكما عن الأكل من هذه الشجرة حتى لا تكون ملكين، يعني تشبيها بالملائكة، والملائكة كانوا يعلمونهم، والملائكة طبعا مستغنين عن الطعام، وكذلك هم من أهل الخلود الدائم، وهم في يعني في 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 الظاهر أرفع قدرا من الإنسان. ومن هذه الآية استدل من قال بأن الملائكة أرفع قدرا من البشر، لأن إبليس إنما أغوى آدم بأن يأكل من الشجرة حتى يكون كالملائكة. قال ولولا أنه يعني أن الملائكة أفضل من البشر لما قال إبليس هذا. على كل حال يعني الملائكة من جنس والبشر من جنس آخر، ولا مجال لوضع المقارنات والمفاضلة. ولكن على كل حال يعني إبليس دخل من هذا الباب إلى آدم وأنه إذا أكل من الشجرة كان ملكين، وفي القراءة الثانية ملكين من الملك، وأشهد لها قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، وأن هذا ملك لا يبلى ولا يبلى إلا أن تكون ملكين أو ملكين أو تكون من الخالدين، يعني ولتكون كذلك من الخالدين فلا يعني يقع لكما الموت بعد ذلك إذا أكلتم الشجرة. وهذا كله كذب، وهذا كذب من إبليس لعنة الله على آدم. ثم زاد هذا الكذب بالحلف، فقال جل وعلا وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وقاسمهما يعني حلف لهما، أقسم لهما بالله سبحانه وتعالى إني اللي هو إبليس لكما يعني آدم وحواء لمن الناصحين. الناصح هو المخلص، لأن النصح هو الخلوص والإخلاص، يعني الذي ليس فيه عندي غش لكما، لا أغشكما وإنما أقول هذا بنصيحة خالص بكلام خالص لا أريد فيه إلا نفعكما، ولا مصلحة عندي ولا رغبة عندي ولا غش عندي لكما في هذا. وقاسمهما حلف لهما بالله إني لكما لمن الناصحين. فكان هذا الكذب والذي يعني أكده إبليس بالقسم كان بالنسبة لآدم شيء يعني أمر كبير، ما تصور آدم أن يقسم مخلوق بالله كذبا، وأن هذا أمر عظيم، فلذلك صدقهما وقال جل وعلا فدلاهما بغرور. أصل التدلية هي إنزال شيء من علو إلى أسفل، كما تقول أدليت الدلو في البئر يعني أنزلته فيه، وكأن دلاهما بغرور يعني أسقطهما من يعني المكان الذي كان فيه من الرفعة والتمكين والهداية وطاعة إلى أن أسقطهما إلى المعصية، يعني هوى بهم إلى يعني قاع المعصية. فدلاهما أسقطهما وهوى بهما بغرور بهذا التغرير، بهذا التغرير. وأصل التغرير هو الكذب والغش والخديعة، يعني خدعهما هذه الخديعة ويعني استزلهما من المكان الذي فيه وأسقطهما. قال جل وعلا فدلاهما بغرور، وفي الآية الأخرى فأزلهما الشيطان، أزلهما طلب يعني الزلل، والزلل هو الضحك وعدم ثبوت القدم على الأرض بالزلل. فدلاهما بغرور، قال جل وعلا فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما، يعني بمجرد أن ذاق الشجرة، والذوق هو بداية الأكل، هذه الشجرة التي نهى الله تبارك وتعالى آدم وحواء أن يأكل منها بدت لهما سوآتهما، يعني أن هذا الستر الذي كان على هذه السوآت ظهر وانكشف ذلك، بدت لهما سوآتهما لهم عوراتهم يعني، وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة. طفقا يعني آدم وحواء، طفقا بمعنى شرع وبدأ، وهذا منهج زمان، كلمة ليس لها زمان كما تقول يعني أضحى وأمسى، وطفقا يعني شرع على طول مباشرة، ومجرد ما بدت لهم السوءات شرع على طول مباشرة يخصفان عليهما من ورق الجنة. الخصف هو النسف بالمغرز والمخصف، يعني ضم الورق بعض إلى بعض وتخيطه بمخصف حتى يصبح يعني كالستار أو القماش. فأخذ ورق الجنة على طول وبدأوا يخصفانه بشيء وينسجان بعضه البعض حتى يجعلون لأنفسهم يعني مآزر يغطون بها هذه الأعضاء. وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، ورق الجنة يعني ورق أشجار الجنة. وفي هذه الحال وهم في غمرة يعني أثر هذه المعصية ناداهما ربهم، ناداهما ربهما طبعا بغير واسطة، سمع كلام الرب جل وعلا قائل من الرب تبارك وتعالى لهما: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ سؤال من الله تبارك وتعالى لهم، وهذا السؤال يراد به يعني التأنيب والتقريع لمخالفتهما لأمر الله عز وجل، وكذلك التقدير أنهم قد وقعا في المعصية. ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وجدت تلكما الشجرة يعني بالبعيد يعني تحذير منها، وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فهنا يعني انقطاع العذر، فقد حذرهم الله من الشجرة وكذلك حذرهما من الشيطان أنه عدو بين العداوة، عدو مبين يعني عدو بين العداوة فلا تسمع له. فإذا وقع في مخالفته، المخالفة الأولى الأكل من الشجر التي نهاهم الله تبارك وتعالى أن يأكل منها، والأمر الآخر إطاعتهما للشيطان والذي نهاهم الله تبارك وتعالى أن يطيع. فأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فألهم يعني الرجوع إلى الله تبارك وتعالى والاستغفار لما أراد الله تبارك وتعالى له من الكرامة. قال أي آدم وحواء عليهم السلام: ربنا يعني يا ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا اعتراف منهما بالخطيئة، ظلمنا أنفسنا، وأصل الظلم هو وضع الشيء في غير محله، فهم وضعوا هنا الطاعة في غير محلها، وهم أطاعوا الشيطان وتركوا طاعة الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. والظلم هذا وقع على أنفسهم، لأن جناية الذنب على النفس: ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. طلب مغفرة الله تبارك وتعالى، وذكر أن الرب هو الذي يملك المغفرة سبحانه وتعالى، لأن الذنب إنما يكون في حقه، هو الذي يأمر وهو الذي ينهى وهو الذي يغفر سبحانه وتعالى، هو أهل المغفرة. قال: وإن لم تغفر لنا يعني من ذنبنا هذا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، يعني والله لنكونن من الخاسرين إن لم تحصل المغفرة منك لهذا الذنب. وهذه الكلمات هي اعتذار، هذه من رحمة الله تبارك وتعالى بآدم وحواء، كما قال الله في آية البقرة: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات فتلقى آدم من ربه كلمات، هي هذه الكلمات، وهي قول آدم وحواء: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فكان حالهما على غير حال إبليس لعنه الله، فإن إبليس عصى، قال له اسجد فلم يسجد، ولما قيل له لم لم تسجد ما قال ظلمت نفسي ووقعت في خطأ، وإنما قال: لا أنا أفضل، شلون أسجد وما يصير أسجد، ورد الأمر الإلهي وعند فيه وعند فيه، فكان مآله اللعن والطرد والإبعاد وعند النار. أما آدم وحواء فإنهما لما قيل لهما: لما أكلتما ولما أطعتما، لما أكلتما الشجرة ولما أطعتما الشيطان، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعترف مواساة بالخطيئة ورجع إلى الرب تبارك وتعالى، وأعلن أنه إن لم يغفر الله تبارك وتعالى لهم فإنهم سيكونون من أهل الخسران. فعند ذلك كان طبعا هذا يعني إقالة، جاءهم إقالة، إقالة العذر من الله تبارك وتعالى، وبقي يعني ما قدره الله تبارك وتعالى من الخروج من الجنة والابتلاء والاختبار في هذه الأرض حتى العودة مرة ثانية إلى الجنة بعد اختبار وابتلاء. قال جل وعلا: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. اهبطوا أي من الجنة كلكم، إبليس وآدم وحواء، بعضكم لبعض عدو، يعني الشياطين أعداء لبني آدم وبعض بني آدم كذلك أعداء للشياطين، بعضكم لبعض عدو، عداوة بين الجنة. فأهل الإيمان يعني يبغضون الشياطين ويلعنونهم ويعني يفرون منهم بكل سبيل ويعني يلجؤون إلى الله تبارك وتعالى منهم، والشياطين يعادون هؤلاء. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومكان إلى حين. ولكم في الأرض مستقر، مستقر مكان استقرار ومتاع تتمتعون فيه، بصنف المتاع يعني السكن والطعام والشراب إلى حين، إلى حين يعني يأذن الله تبارك وتعالى بنهاية هذه الحياة وعودة الجميع إليه سبحانه وتعالى ومحاسبة كل على عمله. قال رب تبارك وتعالى لهم: فيها تحيا، فيها في الأرض تحيا، وفيها تموتون، وموتكم كذلك فيها ومنها تخرجون، من هذه الأرض التي تهبطون إليها تخرجون منها، أي بعثا يعني يوم القيامة. وكان هذا من حكمة الله تبارك وتعالى ليكون العودة إلى الجنة وهي وطن يعني الإنسان بعد الاختبار والابتلاء والامتحان، ما دام أن أبو البشر يعني مكث مدة ولكنه عصى الشيطان في هذا المكان في بيت الله تبارك وتعالى وفي دار الله، فإذا لابد أن تعطيه اختبار وابتلاء حتى إذا عاد يعود بعد ذلك بعد تصفية وبعد تطهير وبعد أن يكون بالفعل أهل سكنة يعني الجنة. ذكر الله تبارك وتعالى، هذا تذكير من الله جل وعلا لكل الناس، هذا هو البداية، هذه بدايتكم وهذا أبوكم وهذا الشأن، ولأجل هذا هبطتم الأرض على الناس. فهذه بداية القصة، بداية حياة الإنسان. ثم وجه الله تبارك وتعالى نداءه إلى أولاد آدم هؤلاء جميعا، قال: يا بني آدم، يعني يا أولاد آدم، قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. يعني أن أول فضل ونعمة من الله تبارك وتعالى أن أنزل على البشر لباس يواري سوآتكم، هذه التي تسبب الشيطان في كشفها يعني في الجنة بمعصية الله. فكان من كرامة الله تبارك وتعالى الإنسان أولا أن نجعله بشر، يعني لم يغطي جسده لا بالريش ولا بالشعر، وإنما جعل بشرته ظاهرة. ثم أكرمه، وهذه أفضل، هذه يعني هذا في أجمل وأكمل يعني ظهور البشر، ولذلك سمي بشر من هذا. ثم يعني رزقه الله تبارك وتعالى ما يستره فيتجمل به ويستر به هذه السوءات التي تسببت المعصية في كشفه. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا، ريشا ريش معروف اللي هو هذا ما يكون على جسد الطير، ولباس التقوى ذلك، يعني أن الله تبارك وتعالى جعل ذلك لكم لباس التقوى اللي هي مخافة الله تبارك وتعالى، هذا لباس معنوي، ذلك خير، لأن هذا اللباس هو الذي يورث الحياة ويورث الاستتار ويورث الحفاظ على يعني ستر العورة. وإلا إذا كان ما فيه تقوى وفيه رياش وريش ولباس ممكن يكون هذا مدعاة كذلك لإظهار المفاتن. فكم من كاسية عارية تلبس أحسن الثياب ولكنها تظهر بها يعني حتى السوءات تظهر، ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. ذلك يعني إنعام الله تبارك وتعالى على الإنسان بأن أسكنه في هذه الأرض وجعل له ما يلبسه ويواري به أو آتي ويتجمل به، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى لعلهم يتذكرون، يعني يذكرون نعمة الله تبارك وتعالى عليه. يا بني آدم، خطاب بعد